السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعد من حافظ على صلاة الجماعة بالخير الجزيل، وأوعد من تهاون فيها بالعذاب الوبيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الجليل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكمل الخلق في كل خلق جميل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في كل عمل نبيل. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى. قال جل وعلا: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم وجوب عين في كتاب الله. ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب صلاة الجماعة على الأعيان ووجوب المشاركة للمصلين في صلاتهم. فلو كان المقصود إقامتها لم تظهر مناسبة واضحة في ختم هذه الآية بقوله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، لكونه جل وعلا قد أمر بإقامتها في أول الآية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومن أدلة وجوب صلاة الجماعة على الأعيان قوله تعالى عن حال المؤمنين في حال الخوف والجهاد: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا أي أكملوا صلاتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم. ووجه الدلالة من وجوه: أحدها أن الله تعالى أمر بإقامة الجماعة في هذه الحالة الشديدة وهي حال الخوف والحرب، حتى أنه لم يعذرهم حيث قال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، ولم يقل أن تصلوا فرادى، قال أن تضعوا أسلحتكم. فكونه جل وعلا لم يسقطها عن المؤمنين في هذه الحالة الشديدة فهذا دليل على وجوبها. ومن أدلة وجوبها في هذه الآية قوله جل وعلا: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فلو كان صلاة الجماعة فرض كفاية لكان صلاة الطائفة الأولى كافية، ولكن جعلها فرض عين على كل من الطائفتين ووحد الإمام، فصلت الطائفتان وراء إمام واحد. فلو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لربما جعل الإمام رجلين، فيصلي الرجل الأول في الطائفة الأولى صلاة كاملة ويصلي الرجل الثاني في الطائفة الثانية صلاة كاملة. فهذا دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم خلف إمام واحد. أعيد قراءة الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فتأمل هذه الآية فهي نص واضح في أن صلاة الجماعة فرض عين على الأعيان. عباد الله، ومن أدلة مشروعيتها في المساجد قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ثم مدح عمارها بالعبادة فقال: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ما حال قلوبهم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماذا يرجون؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ثم بشرهم ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك، اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك، اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك. ومن أدلة وجوبها في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن صلاة الفجر والمنافقين عن صلاة الفجر والعشاء لو يعلمون ما فيهما أي من الثواب لأتوهما ولو حبوا. ثم قال: وانتبه، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهل يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم إلا على ترك واجب هو فرض عين على هؤلاء؟ فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحرق عليهم بيوتهم في النار؟ ورد ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. ومن أدلة وجوبها على الأعيان هذا الحديث العظيم: أتى رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الرؤوف الرحيم، فداه نفسي وأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يجد لهذا الأعمى رخصة أن يصلي في بيته، قال: فأجب. ومن أدلة وجوبها على الأعيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وما عذر المتخلف عن صلاة الجماعة يوم يلقى الله، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يصف أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم قال: ولقد رأيتنا، أي الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فلم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم: أبقوا هذا في بيته، بل سكت في أقل الأحوال. فتأمل أيها المسلم حالك حينما تدعوك الشياطين من شياطين الجن والإنس أن تتخلف عن صلاة الجماعة، ومثل نفسك بين يدي الله جل وعلا يسألك: لما صليت في بيتك؟ ما عذرك؟ ما الذي خلفك وأنت تسمع في النداء حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فواجب على كل مسلم أن يقف مع نفسه هذه الوقفة الصادقة في الدنيا قبل أن يقف بين يدي ربه. عباد الله، من علم ثم علم، من علم ثم عمل، من علم ثم عمل، فليبشر فإن الله جل وعلا يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال عن فتية الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أقبل على ربك فالله أكرم من خلقه، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل. يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. يا من فرط في صلاة الجماعة، أبشرك بشرى عظيمة، خذها من الله جل وعلا. يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع الشرائع وأحكم، وعلم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المفضل على سائر الأمم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وانتبهوا، ونبهوا إخوانكم إلى ما يحتاجونه من مسائل الأحكام، وخصوصا ما يتعلق بصلاة الجماعة وغيرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكن حريصا على أن تكون إمام هدى، تدعو الناس إلى العلم النافع والحسنة والعمل الصالح. ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم في صلاة الجماعة متابعة الإمام. فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فليبادر المأموم بعده بالتكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. ولا ينبغي للمسلم أن يتشاغل عن التكبير بأي أمر، لا بسواك ولا بدعاء ولا بكلام، بل يبادر وليكبر مع الإمام. فإذا كان المأموم يصلي نافلة، فإن كان قد ركع الركعة الأولى فليتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أتمها خفيفة لأنه أدرك منها ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وإذا دخل المأموم المسجد والإمام راكع فليمشي عليه السكينة والوقار ولا يستعجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وينبغي للإمام إذا شعر بالداخل أن يتأخر قليلا ما لم يشق على المأمومين. وإذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع فعلى المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصبا ولا يكبرها وهو يهوي، فإن كبرها وهو يهوي فصلاته لم تنعقد، لأن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، ومن أركان تكبيرة الإحرام أن يكبرها وهو قائم على قدر ما يستطيعه، فتفضل لذلك. فإن سلم الإمام التسليمة الأولى قبل أن يكبر المأموم فقد فاتته صلاة الجماعة، فلا يجوز له أن ينوي الائتمام بإمامه ذلك الذي سلم، لأنه شرع في ختم الصلاة. فإن أدركه وهو راكع فركع فليس عليه قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة. وينبغي للمسلم أن يتفطن للصفوف، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكون امرأة. والمسافر إذا صلى وراء المقيم فإنه يتم، فإن صلى وراء المسافر فإنه يصلي بصلاة المسافر، فإن كان مقيما وجب عليه الإتمام. فصارت الأحوال ثلاث: أن يصلي مسافر وراء مسافر فهو يقصر صلاته، أن يصلي مسافر وراء مقيم فيتم المسافر صلاته لأن الإمام أتمها ولو لم يدرك معه إلا آخر الصلاة، يتمها أربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحالة الثالثة أن يكون العكس، يصلي مقيم وراء مسافر، أما المسافر فسيصلي ركعتين ثم يسلم، فوجب على المقيم أن يتم. وهنا مسألة لطيفة: إذا صلى المسافر وراء مسافر بنية مختلفة فلا بأس، فلو صلى المسافران أحدهما ينوي الظهر والآخر ينوي العصر فصلاتهما صحيحة ويصلي كل منهما ركعتين، ولكن لو صلى مسافر ينوي العشاء وراء مسافر ينوي المغرب فماذا يفعل بهذه الحالة؟ هنا الأولى له أن يقوم فيصلي رابعة حتى يأتم بالإمام في صلاته كلها. فإن دخل المأموم وراء إمام لا يدري ماذا نوى فإن المأموم يصلي صلاته، فإن اكتشف أنه كان يصلي المغرب فليتم العشاء أربعا، فتفطنوا لذلك عباد الله. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما ومتفضل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله وملائكته يصلون على النبي. تأمل هذا الفضل العظيم لهذا النبي العظيم. فما هو التوجيه بعد هذا الخبر العظيم؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن أصحابه أجمعين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم. اللهم أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم. اللهم أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ووالدينا وأولادنا ومشايخنا وطلابنا وإخواننا وزملائنا والمسلمين. اللهم اغفر لهم أجمعين. اللهم اغفر لهم أجمعين. اللهم اغفر لهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيها، ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا أنت. اللهم أصلح ولاة أمرنا وأمر المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وأمر المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وأمر المسلمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوا. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم اجمع قلوب إخواننا في مصر على خيرهم. اللهم اجمع قلوب إخواننا في مصر على خيرهم. اللهم اجمع قلوب إخواننا في مصر على خيرهم. اللهم أصلح شأنهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم ألف بينهم. اللهم إن لمصر في قلوب المؤمنين مكانة عالية. اللهم أقر عيون المؤمنين بائتلافهم واجتماعهم على خيرهم. اللهم أطفئ الفتن في تلك البلاد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم بارك للمسلمين في الشام في خطوات الأسبوع الماضي. اللهم بارك لإخواننا في الشام وفي غيرها فيما حدث في الأسبوع الماضي من أمر أسأل الله أن يجعله مباركا وأن يجعل عاقبته خيرا. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أنج المستضعفين في فلسطين. اللهم أنج المستضعفين في فلسطين. اللهم أنج المستضعفين في فلسطين. اللهم عجل فرجهم ورد المسجد الأقصى إلى عبادك المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين في بورما وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم عجل فرج المسلمين من هذه الأحداث المزعجة الدامية بتوبة نصوح ومغفرة للذنوب وعودة صادقة لأمرك. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
اعتدلوا أتم الصف الأول فالأول تناظروا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.